نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وفي تتمة باب استحباب صلاة الضحى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شبر الضبعي قال: سمع أبا عثمان النهدي يحدث قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث مشروعية صلاة الضحى، والقاعدة عند أهل العلم أن السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، وأقواها القول ثم الفعل ثم الفعل ثم التقرير، فصلاة الضحى سنة ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما من قوله فقد أوصى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وأبا الدرداء بصلاة الضحى والإيتار قبل النوم وصيام 3 أيام من كل شهر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث ويكتبه في الليل، فيخشى ألا يقوم آخر الليل، فلهذا أوصاه صلى الله عليه وسلم أن يوتر أول الليل. أما من غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وكذلك أوصى أبا الدرداء رضي الله عنه. وكذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة ركعتين يركعهما من الضحى تجزئ عن السلاميات، وهي عظام البدن، وأن الإنسان مركب من 60 و300 مفصل، وعليه أن يتصدق عن كل مفصل، وله بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فدل ذلك على مشروعية صلاة الضحى. وأما من فعله صلى الله عليه وسلم فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وكذلك في حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. ويصدق عليه صلاة الضحى. وقال القاضي عياض رحمه الله وتأول حديث أم هانئ أنها صلاة الفتح وأنها من السنن ثماني ركعات. أما حديث عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه يعني من سفره. فهو يعارض قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وقد حمل الحافظ النووي رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها الأول على أنها أرادت ما كان يداوم صلى الله عليه وسلم، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها. ويحتمل أنها نسيت رضي الله عنها لأنها أخبرت قبل ذلك أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وهذا الأخير ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وكلام النووي رحمه الله غير ظاهر. والصواب أن سنة الضحى مشروعة ومستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم إما أنه كان مشغولا بتبليغ الدعوة والرسالة وإنفاذ الجيوش وقضاء حوائج الناس، وإما خشية أن تفرض على الناس فيعجزوا عنها. قالت عائشة رضي الله عنها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. واختلف العلماء هل يستحب المداومة على صلاة الضحى على قولين، والصواب أنه يستحب المداومة عليها، وهذا قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم كما حكاه ابن القيم في الزاد زاد المعاد يكره المداومة عليها لئلا يشبهها بالفرائض. ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح أي بعد طلوعها بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها على الصواب. وقال النووي رحمه الله إن أكثرها ثمان ركعات، ولكن الصواب أنه لا حد لأكثرها. أما صلاته عليه الصلاة والسلام يوم أن فتح مكة في دار أم هانئ ثمان ركعات فهذا جاء مصادفة. وأفضل أوقاتها حين ترمض الفصال، أي حين تشتد الحرارة، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة. وترمض الفصال يعني تصيب الحرارة الرمضاء إذا اشتدت فتنتقل، يعني الساعة العاشرة الحادية عشرة لما يشتد الحر هذا أفضل أوقاتها. نعم.
الشيخ الرش حفظه الله سبق قلم العلم إنه قال نفس القول يعني في النهاية.
ما هو؟
قال إنها سنة مؤكد لم يقل نية يعني.
ها؟
قال إنه أن الجمع بين الحديثين إن النهاية أنه سنة مؤكدة.
قال ماذا؟
قرأنا أمس قال والجمع وأما الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة، ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها. والله أعلم.
طيب هذا نقل نصا أي ما كان يداوم صلى الله عليه وسلم فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها.
قال النووي أخطأ شيئا.
لابد وقد حمل النووي رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها الأول على أنها أردت ما كان يداوم عليه، نفي المداومة ليس نفي المشروعية.
قال إن قوله غير ظاهر شيخ.
ها؟
قال وهذا الأخير الذي ذكره هو نفسه الذي ذكره النووي. قال إن قوله غير ظاهر.
يعني عدم المداومة ليس أصل الفعل. ويحتمل أنها نسيت لأنها أخبرت قبل ذلك أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وهذا الأخير يعني أنها نسيت ذكر سماحة الشيخ الباز، وكلام النووي رحمه الله غير ظاهر يعني نفي المداومة. نعم. والصواب أنها سنة، أنها سنة ومشروعة ومستحبة.
هذا ما قاله النووي شيخ.
فين مؤكدة؟ نعم.
أنها سنة شيخ مقال، فيكون نفي المداومة اللي أصلها، وقبلها قال إن هي سنة.
فين؟
وأما الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها والضحى وإثباته، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعض خشية أن تفرض. خشية أن تفرض. يعني هي سنة لكن تركها خشية أن تفرض.
نعم، نفس الكلام. لكن المنفي من المداومة فقط. ليس أصل الفعل. نعم.
وقد ثبت استحبابه.
لا بأس، لا بأس. لو صلى مثلا في يعني بعد شروق الشمس ربع ساعة ركعتين، ثم الساعة العاشرة صلى أربعا أو ست ركعات، ثم بعدها صلى إلى ما شاء الله إلى قبل الزوال، لا بأس. نعم.
وفي قول النووي شيخ من القرآن، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمر بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى.
طيب.
وإنما نقل التوقف فيه عن ابن مسعود وابن عمر الله، يعني هو النووي نفسه بيثبت الاستحباب شيء.
أين الإثبات؟
بعد مباشرة.
النووي في الباب قال باب استحباب
صلاة، وفي الباب أصلا هو بواب بهذا الشيء، باب استحباب صلاة الضحى، وهذا تحت التبويب، هذا الشرح كله تحت التبويب.
باب استحباب ركعتين. طيب.
باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات وست، والحث على المحافظة عليها.
طيب، يحتاج مراجعة أكثر.
قال الحافظ
لأنه هنا نفس كلام النووي هذا بالضبط، ما كان يداوم عليها فيكون نفي للمداومة لا لأصلها.
وبعد شنو بشرط قال إنه ثبت عندهم الاستحباب بحديث أبي ذر
وكذا على قول الجمهور، لكن هل هو له قول النووي؟ أن المان في المداومة ما كان يداوم صلى الله عليه وسلم فيكون نفي للمداومة لا لأصلها، هكذا قال نصا.
وقال يتأول قول عائشة شهر، لكن هو قوله هو بالاستحباب.
هذه الأحاديث كلها متعلقة، كلها متفقة على اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحصلها أن الضحى سنة مؤكدة،
هكذا قال. طيب أكمل.
أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات، وبينهما أربع أو ست، كلاهما أكمل الركعتين دون ثمان.
يعني حددها بثمان. طيب.
وما الجمع بينه؟
والمداومة ماذا قال فيها؟
هذا تأويل الحديث عائشة.
قول هذا أين ذكر هذا؟
الجمع بين حديث
ما
عائشة.
كان يداوم، وحمل قول عائشة رضي الله عنها الأول على أنها أرادت ما كان يداوم فيكون في المداومة لا لأصلها، يعني حمل كلام عائشة.
نعم شيخ، هو قوله بالناس سنة مستحب، سنة مؤكدة عفوا.
طيب، احنا قلنا أن
الشيخ هنا قال انه قوله غير ظاهر، كانه هو اللي بيقول انها ليست مداومة.
كلام النووي غير ظاهر. يعني في الجمع، لعله في الجمع ليس في المداومة، ولكن يحتمل قد يفهم منه انه المداومة. نراجعه ان شاء الله الشيخ عبد العزيز بهذا. لا، والمداومة، المداومة عليه.
مثلا قلنا
ايه؟ قد يكون مستحب، قد تكون مؤكدة، قد يكون واجبا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب، كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال: وحدثنيه علي بن حجر قال: حدثنا علي يعني ابن مسهر حاء قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حاء قال: وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء قال: وحدثناه عمرو الناقد قال: حدثنا وكيع، كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال: ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا معتمر قال: قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال: حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري.
نعم، في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها الأولى مشروعية سنة الفجر وأنها آكل السنن الرواتب، وأن الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته لا سيما إن كان إماما، وإن صلاها في المسجد فلا حرج. الثانية مشروعية تخفيف سنة الفجر، ويا أخي حينما تكون السنة التخفيف خفف لا تطل، وإذا كانت السنة أن تطيل أطل ولا تتفلسف تقول لا لا أنا سأطيل لا أستطيع أن أنا أخفف، لا تتفلسف. النبي كان يقرأ بالكافرون والإخلاص، تقرأ بالكافرون والإخلاص بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخره، وآية عمران قل يا كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره. تلتزم هذا يا أخي، تلتزم، لا تعمل عقلك في خلاف النص، لا تقول أنا لا أستطيع أن أختصر هذا الاختصار، من هو خير منك اختصر صلى الله عليه وسلم. أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر، يبقى لا سنة، فقد تصلي سنة الفجر فقد لا تصلي بعدهما شيئا إلى أن تقام الصلاة. الفائدة الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما لا حضرا ولا سفرا لأهميتهما. الخامسة أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح يومه بسورة الإخلاص، وحياته كلها بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل، وعند الموت أيضا يلقن المسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فالتوحيد أول الأمر وآخره. السادسة أنه عليه الصلاة والسلام كان في سنة الفجر أحيانا يقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وأحيانا يقرأ آية البقرة وآية آل عمران. نعم، معنى الوقت. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي نعم، يبدأ يومه بهما ويختم يومه بالتوحيد، مما يدل على أهمية التوحيد وبداية الحياة ونهاية الحياة. من بدأ حياته بالتوحيد وأنهى حياته بالتوحيد وبدأ يومه بالتوحيد وختم يومه بالتوحيد هو على خير. نعم، علق عليه النووي المعروف قل تعالوا. انظر، لا المعروف قل تعالوا، وربما كان يقرأ هذا وذاك، الله أعلم في الركعة الثانية.